رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية 96 من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. من الدرس الماضي الكلام على حكم صيد المحرم، وتبينا أن المحرم يحظر عليه أن يصيد صيد البر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. وأيضا تبينا أن من محظورات الحرم للمحرم وغيره الصيد. ربنا جل وعلا في هذه الآية التي معنا اليوم حكم صيد البحر، فقال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وصيد البحر هو ما يؤكل من لحوم البحر بأنواع السمك المختلفة كبيرها وصغيرها، فحظر على المحرم إذا كان صاد من البحر أو أكل من صيد البحر. المفسرون رحمهم الله: المراد بصيد البحر هو الذي يصطاد حيا، وطعامه قالوا هو ما يقذفه البحر ميتا أو يجذر عنه ويبقى على شاطئ البحر ميتا بسبب أن الماء ذهب عنه، وهذا لم يصد وإنما مات فهو المراد بطعامه. قال بعض علماء التفسير رحمهم الله: إن المراد بطعامه جميع أنواع الأطعمة التي ينتج أو توجد في البحر، سواء كان من اللحوم أو غيرها، إلا ما يستقبح أو يستقدر أو نحوه. متاعا لكم وللسيارة، أي متاعا لكم تتمتعون بالأكل منه وتتلذذون بطعامه، والمسافرون من غير المحرمين الذين يسيرون على البحر فإنهم أيضا يتمتعون بهذا. وقد ورد في الصحيحين أن جماعة من الصحابة كانوا في سفر وانتهى متاعهم، كانوا في سرية من سرايا النبي عليه الصلاة والسلام، ونفد ما عندهم من الطعام حتى أنه لم يبق معهم شيء، فإذا هم يرون أمامهم مثل التل أو مثل الكثبان، فنظروا فإذا هو حوت عظيم قد جزر عنه وانحسر البحر فمات، فأكلوا منه وادهنوا وحملوا معهم ما يستطيعون حمله من لحم هذا الحوت ودهنه. وجاء في وصف ضخامته أن مكان العين جلس فيه 13 رجلا، وأن الضلع مر من تحته البعير دون أن يتأثر. وحملوا معهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. فهذا من طعام البحر، وهو حلال لكل أحد. وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالبحر صيده لا يحتاج إلى ذبح، وإنما يؤكل من دون ذبح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، كما فصلنا هذا بالأمس أو بالدرس الماضي. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، فإن مرجعكم إليه وأنتم ستحشرون إليه، فلا مفر للإنسان. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون واقفا عند حدود الله، فلا يقترب مما حرم الله، ومن ذلك صيد البر وهو محرم، وصيد الحرم للمحرم وغيره. والإنسان الذي لا يتقي الله يجترئ على مخالفة حدوده، فينتهك المحرمات أو يتساهل في شيء من الواجبات. فعلى المرء أن يعلم أنه سيحشر إلى ربه، وما موقفه حينئذ عندما يوقفه عند أخطائه ويقال: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال جل وعلا في آية التي تليها: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة هذه التي نحن بجوارها، البيت الحرام أي جعله الله تعالى بيتا له، فهو أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا البيت هو الكعبة، جعلها الله تعالى قياما للناس، أي أنهم يقومون بالعبادة عندها بالطواف بها، وفضلها على جميع بقاع الأرض، فهي أقدس مكان في الدنيا، وهي التي تضاعف فيها الحسنات وتعظم السيئات. من أدى فيه أدى البيت صلاة كان كمن أدى مئة ألف صلاة فيما سواه. فيقوم الناس بالعبادة لله تعالى في هذا المكان وهم في حال أمن واطمئنان، يأمنون على أنفسهم على أموالهم، كل شيء في هذا البيت يأمن، حتى العشب والطير والصيد. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، يستحلن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، لا يختلق لها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشئ. يقول جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ويقول جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجته أو أمته هاجر ورضيعها إسماعيل عند هذا البيت وغادر وتركهم، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قد رزق الله جل وعلا هذا البلد بجميع أنواع الثمرات، فلو أن أحدكم ذهب إلى السوق لوجد جميع أنواع الأطعمة متوفرة، بل من النوع الواحد عدة مصادر. على سبيل المثال لو أن إنسان أراد أن يشتري برتقال أو تفاح أو غيرها لوجد في السوق من عدد من الدول من أقاصي الدنيا وأدانيها، وجد برتقال مثلا من مصر ومن المغرب ومن الشام ومن جنوب أفريقيا ومن استراليا وهكذا، وهي فاكهة واحدة وتباع بأسعار أقل من كثير من المدن المجاورة لها. وهذا من بركات دعاء إبراهيم عليه السلام. فالله جل وعلا جعل هذا البيت الكعبة قياما للناس، يقوم بأمر الله تعالى من العبادة فيه، والله تعالى يكفل لهم رزقهم. ولهذا قال لقريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان أهل الجاهلية إذا رأى قاتل والده أو ولده أو أخيه في الحرم لا يعترفه بشيء، حتى أنه إذا خرج خارج الحرم انقض عليه واقتص منه. من تعظيم أولئك للحرم، وإن كنا نرى من بعض الناس في هذا الزمن مع الأسف ممن ينتسب للإسلام لا يبالي بانتهاك حرمة الحرم، فهذا الحرم أراد الله تعالى أن يبقى آمنا، فيجب أن يسعى كل إنسان لتحقيق الأمن فيه وأداء العبادة فيه دون أذى من أي كائن من كان. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، أي وجعل الشهر الحرام، والمراد بذلك ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى فيها القتال، ولا يجوز للإنسان أن يظلم فيها نفسه، وإنسان لا يجوز له في كل حال الظلم، إلا أنه يشتد التحريم في هذه الأشهر، عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر ورجب قريش، لأنهم كانوا يعظمون هذه الشهور، ولا يغير أحد من العرب على أحد فيها بحرمتها. يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الأشهر ويعلم أن الإثم فيها أعظم من غيرها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومن ظلم الإنسان لنفسه تقصيره في واجبات أو انتهاكه للمحرمات. شهر الحرام والهدي والقلائد، الهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام، من إبل وبقر وغنم، تهدى للكعبة قربة لله تعالى، فهذا أيضا مما جعله الله تعالى قياما للناس في معيشتهم بمكة، حيث أن الناس يهدون إلى من كان بهذا المكان من أنواع بهيمة الأنعام، وهذا من نعم الله تعالى على من كان بمكة سواء كان مقيما أو مجتازا وحصل له شيء من ذلك وهو في مكة. والقلائد هي ما يقلد من الإبل والبقر، بمعنى يوضع عليه قلادة وعلامة على أنه هدي للحرم، وقد كان من عادة العرب إذا أرسلوا شيئا للكعبة أن يقلدوه، بمعنى يجعلوا علامة في سنام الإبل أو في رقبة غيرها، يجعلون فيها شيئا يربطونه أو يجرحون جزءا من سنام الإبل علامة على أنه هدي للحرم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 من الإبل. هذه القلائد أيضا من نعم الله تعالى على من كان في هذا البلد المبارك المقدس، فكثير من من تساق إليه يتقرب الناس لله تعالى وهو يتم الإطعام والطعام منها. ثم قال جل وعلا: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أن الله بكل شيء عليم، أي هذه الأمور البيت الحرام والأشهر والهدي والقلائد، لتعلموا أن الله يعلم بحاجتكم، أن الله جل وعلا شرف وفضل هذا المكان، فعليكم أن ترعوا هذه ولا تخلوا بشيء منها. ولهذا كان بعض السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسكنون بمكة خوفا أن لا يقوموا بما يجب لها من القداسة والتعظيم، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، منزلا في الحرم ومنزلا في الحلم، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحلم لئلا يصدر منه أثناء العتاب كلمة لا تتفق ولا تتناسب مع حرمة الحرم، وإذا أراد أن يتعبد دخل إلى الحرم. والمراد بالحرم حرم مكة كله وليس المسجد هذا فقط، لأن مكة كلها حرم ولها علامات محددة من جميع الجهات والنواحي، وضع علامات تبين ما كان داخل الحرم وما كان خارجه على المداخل والشوارع الرئيسية الداخلة إلى مكة. اعلموا يا عباد الله أن الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يظن الإنسان أنه إذا كان بمنأى عن الناس أنه في حل أن يعمل ما شاء، بل يلزمه أن يكون حذرا ومدركا أن الله يطلع عليه فلا يتعدى الحدود ولا يتساهل في الواجبات، وإنما عليه أن يقف عند حدود الله. والله تعالى فوق عرشه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وجاء بلفظ ما أو بحرف ما ليشمل العاقل وغير العاقل، لأن أكثر الموجودات غير عاقل. فالله تعالى يعلم الجمادات ويعلم الأشجار ويعلم البحار ويعلم البهائم ويعلم الكائنات الحية والحشرات وغيرها، وكل ما يوجد في هذا الكون فإن الله جل وعلا عليم بحاله، إن الله وأن الله بكل شيء عليم، أي عليكم أن تعلموا أن الله بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم أحوال حيتان البحر في قاعه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب. الله جل وعلا هو المالك لهذا الكون وهو المدبر له، ولا يقع في ملكه شيء إلا بأمره وعلمه. هذا تحذير وتنبيه للعقلاء أن لا يظنوا أنهم إذا كانوا في مكان مختف في نظرهم أن الله لا يعلم حاله، بل الله جل وعلا عليم بكل أحوالهم، بل إنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تخفيه في صدرك ولم تتلفظ به فإن الله يطلع عليه. لهذا توعد من هم بفعل معصية في الحرم بأن يذيقه من العذاب الأليم ولو لم يعمل ذلك ولم يتلفظ به، وهذا من خصوصيات مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد ذلك في غيرها ولم يعمله فلا شيء عليه، لأن الإنسان بمجرد الهم بالمعصية في مكة يعتبر قد انتهك حرمة الحرم، لأنه سوغ لنفسه وأباح لها أن يعمل هذا العمل. ثم خاطب المولى جل وعلا جميع العقلاء وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا انتبهوا أن الله شديد العقاب. لماذا هذا؟ أكد عليه بلف الأنظار وتحريك مشاعر الناس للانتباه بجدية وفهم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وبدأ ببيان وصفه بأنه شديد العقاب جل وعلا قبل أن يصف نفسه بأنه غفور رحيم، لأجل أن تنتبه أيها الإنسان إلى أخطائك. فتسوغ لنفسك فعل ما يوجب غضب الله وعقابه، بل كن حذرا ومنتبها، وإذا وقع منك شيء ثم انتبهت وتراجعت بسرعة فإن الله غفور رحيم. الذين يتوبون من قريب يتوب الله عليهم، الله جل وعلا شديد العقاب لمن تمادى في غيه وجعل لنفسه مسوغا بانتهاك الحرمات وتجاوز الحدود، كان جل وعلا غفور يغفر الذنوب ويمحوها ويرحم عباده التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأما من استمر على غيه وعناده وفساده وأجساده ومات على هذه الحال فإنه يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معانا. الله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يشرك ويقتل ويزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا في هذا العالم، إلا من تاب قبل موته وآمن استقامت أموره وعمل صالحا أكثر من الأعمال الصالحة فالحسنات يذهبن السيئات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب توبة نصوحة وأكثر من الأعمال الصالحة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. فالإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذين الأمرين شديد العقاب وغفور رحيم. شديد العقاب لمن لم يتوب وغفور رحيم لمن تاب ورجع إلى ربه وأناب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم ذكر المولى جل وعلا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلمكم، ما المطلوب منكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وتقيموا الصلاة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتحج، أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعلمكم الحرام والحلال ويحذركم من اقتراف الحرام ويبين لكم التعامل بالحلال، ويبين لكم الواجبات والمنهيات. هذا هو عمله، هذا هو دوره. الله تعالى أرسله بهذه المهمة، هو البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ، وليس من عمله أن يكره هذا على الإيمان. هذا ما هو من عمله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تبلغت المعلومات، سمعتم القرآن، عرفتم من النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام، هذا دوره. أما أن نسلسل الناس بالسلاسل ويكرههم على الدخول في الإسلام فهذا ليس له. كل إنسان يدعو إلى دين الله من بعده، فالإنسان عليه أن يبلغ، ولهذا قال لنا عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. كلكم الحضور الآن تعرفون كثير من الآيات من فضل الله، وتعرفون كثير من الأحكام، وتعرفون كثير من المحرمات. المطلوب من كل واحد منكم يعلم هذه أن يعلم الآخرين الذين لا يعلمون. بعدما ينتهي الإنسان من عمرته وأداء ومدة بقائه هنا سيعود إلى بلاده. ما هو دورك عندما تعود؟ دورك أن تعلم جماعتك الذين تلتقي بهم، تبدأ بأهلك وأولادك، بأسرتك، بجيرانك، بالذين يصلون معك في المسجد، تلتقي بهم في العمل، تلتقي بهم في الشارع، بلغهم. هذا الأمر واجب عليك أن تؤديه. يا فلان أدى الصلاة في المسجد واجبة، يا فلان لا تتعامل بالربا حرام، يا فلان لا تتعاطى المسكر حرام، يا فلان بر بوالديك فهو واجب، يا فلان لا تعق والديك فهو محرم، يا فلان الغيبة محرمة، وهكذا. بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين ليس خاص بكم أنتم وحدكم ولا مجموعة معينة للناس، هذا الدين للناس كافة. ولهذا جعل الله جل وعلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة إلى قيام الساعة. وهذا الدين ليس خاصا بأهل مكة أو بالعرب أو بفئة من الناس أو بعصر من العصور، وإنما هو رحمة للعالمين إلى قيام الساعة. وينبغي أن يصل هذا الدين إلى كل مكان، وأن يسعى كل إنسان بالتبليغ لهذا الدين، حتى أنه يعم الخير وتنتشر البركات ويسود ذكر الله جل وعلا أرجاء العرض. أما أن يقول الإنسان أنا ملتزم وأنا متدين وأنا ولله الحمد تبت من الذنوب، ما لي دخل في الناس، ما لي علاقة بالآخرين، فإن هذا لم يؤدي دوره. الله جل وعلا وصف هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها خير الأمم. لماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا لم تقوم بهذا فلستم خير الأمم. بنو إسرائيل من آمن منهم في وقتهم كانوا هم أفضل العالمين، ولما أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كفار. لما أنهم لم يؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم زالت عنهم تلك الصفة وصاروا كفارا. وهذه الأمة إذا التزمت في هذا الدور وقامت فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزامها بأركان الإيمان وأركان الإسلام فإنها خير الأمة، وإذا تخلت عن ذلك لن تكون كذلك. فدور الرسول صلى الله عليه وسلم هو البلاغ، وقد بلغ وحذر وأنذر وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا حذر الأمة منه. فهو عليه الصلاة والسلام قد أدى دوره وبقي دور أتباعه، وكل من يعرف حكما يلزم أن يعلم الناس. ما تقول أنا لست أستاذ ولست مدرس ولست خطيب ولست معلم، لا، أنت عامل، أنت مهندس، أنت طبيب، أنت في أي مرفق من المرافق تعرف كثير من الأحكام، علمها إخوانك حتى أنهم ما يتخبطوا في الظلام الظلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان عندهم وسائل إعلام، ما كان عندهم إذاعة ولا صحافة، بل ولا يجدون أوراقا يكتبون بها القرآن، كانوا يكتبونه على العظام وعلى الجلود لعدم وجود الأوراق. نزلت الآية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وحكما ما يمضي لحظات إلا وقد انتشر وعرفه الناس. الإنسان إذا سمع هذه الآية والحديث ذهب إلى أهله وقرأه عليهم فحفظت الزوجة والأولاد والأب والأم إذا كانوا موجودين ورحمته. كانت القرى والمدن القريبة من المدينة يرسلون مندوبين يتناوبون على المدينة، يذهب هذا ويبيت أسبوع ويرجع ويقابله الآخر ليحل محله لعدل تلقي الأحكام الجديدة التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعود إلى قومه ويصلي معهم في المسجد ويقرأ عليهم الآيات التي نزلت ويبين لهم الأحاديث التي جدت في التشريع. هذه كانت وسائل إعلامه، وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم وسائل إعلام، لكن عندهم الهمم العالية وتحمل المسؤولية والشعور بمسؤولية في هذا الدين، أنه ليس حكرا على أحد، وإنما يجب أن يعم خيره للآخرين. وكان كلهم فقهاء، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساؤهم وصبيانهم، يتعلمون الأحكام أولا بأول. ومع هذا يأتي إلينا أحيانا أسئلة تسمعونها هنا من كبار سن أعمارهم تجاوز 60 لا يعرفون البدائيات في أحكام الصلاة أو أحكام الصيام أو نحوها. لماذا هذا الجهل؟ ولماذا هذا الإهمال؟ والإنسان يعلم أنه إنما خلق لأجل أن يعبد الله، فيجب أن يعرف كيف يعبد ربه، لأنه خلق ليكون عبدا عابدا. وهذا من أولويات الأمور التي يتعلمها الإنسان قبل بلوغه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يربي أولاده على الصلاة منذ 7، وإذا أنهم تساهلوا أو حصل منهم تقصير وهم لم يبلغوا في 10 أن يضربهم بهذا الإهمال. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يأتينا إنسان ويقول أنا كنت في ما مضى جلست 20 أو 30 سنة ما كنت أصلي، ما الحل؟ أين الوالد الكريم الذي رد هذا الولد على هذا الإهمال والضياع وتضييع أمر دينه الذي خلق من أجله؟ بينما أنا متأكد وكلكم متأكدون أنه لم يغفل عنه يوما واحدا من إطعامه وتأمين مسكنه وتأمين لعبته وغير ذلك من الأمور. فالواجب على كل إنسان أن يهتم بهذا الأمر، وأهم ما في ذلك التوحيد، توحيد الله جل وعلا، أن يعرف الإنسان ربه، أن يعرف كيف يعبد ربه، أن يعلم أنه إنما خلق ليكون عبدا لله وإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يتأسف من أن يسمى عبدا فلا بالكم بغيره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من هو هذا العبد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من هذا العبد؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وإذا كان عبد فلا يعبد، فلا يصلح لأحد من الناس إذا ذهب إلى المدينة وجلس أو أنه وقف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أريد كذا وكذا، يا رسول الله أريد حاجتي وأريد غد غائب ونحو ذلك. هذا هو الشرك، هذا لا يطلب إلا من الله تعالى. وإنما اعرف أن صاحب هذا القبر هو عبد، والعبد لا يعبد. واعلم بأنه رسول، والرسول لا يكذب، وإنما يصدق بكل ما جاء به. فالواجب على الإنسان أن يحقق لا إله إلا الله، ويحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله، ويلتزم بالأحكام الشرعية فلا يترك شيئا منها، ويستقيم في حاله ومآله. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا تهديد من الله تعالى لنا، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما يظهر من أفعالكم القولية والمعنوية الحسية، ما تتلفظون به بألسنتكم أو تعملونه بجوارحكم يعلمه الله، وما تكتمونه في صدوركم فإن الله تعالى يعلم. فلا يظن الإنسان أنه إذا بيت الشر أنه بهذا لم يطلع عليه. إذا أن المخلوق لم يطلع عليه فإن الخالق جل وعلا يعلم ما تكتم. وعلى هذا فينبغي للإنسان دائما أن يحسن النية والقصد فيما يتعلق بعبادته لربه فيكون عمله خالصا، وأن يحسن النية والقصد فيما يريد به لإخوانه المسلمين فيجتهد في نفعهم وإصلاحهم وتيسير أمورهم، ولا يضمر لهم الشر والمكيدة والخيانة والخدعة والكذب والزور وشهادة الزور ونحو ذلك. فإن الله جل وعلا يعلم ما تبدون وما تكتمون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول: بالنسبة للطيب في رمضان هل يجوز للإنسان وهو صائم؟ نقول: لا بأس بهذا العطر، إذا كان الإنسان يتطيب بالعطور فلا بأس بها. وأما البخور الذي يكون له دخان فإن هذا له جرم، يخشى أن يدخل عندما يستنشق الإنسان مع أنفه، فلا يتطيب الإنسان بالبخور، وإنما يتطيب بالعطور المائية ونحوها. يقول: إذا أقسمت يمينا بالله تعالى على أن أترك الدخان ولكن بعد ذلك أعود إليه وتكرر ذلك مني أكثر من مرة، فماذا علي؟ الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول ما يتعلق باليمين، وهو أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل وخالفه فإنه يجب عليه الكفارة، وهي ثلاثة، منها على التخيير عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الأمر الثاني ما يتعلق بالدخان. الدخان مادة خبيثة سامة قاتلة. المليجرام من النيكوتين الموجود فيها يكفي لقتل إنسان في أوج شبابه، فهو من المواد الخبيثة التي حرمها الله تعالى بنص القرآن. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من الخبائث، اشتماله على إفساد البدن وإهدار المال وإذاء الآخرين ومنافاته للمروءة، فيجب على الإنسان الابتعاد عنه والتخلص منه. وهو سبب رئيسي لسرطان الرئة وغيره من الأمراض الأخرى. ويكفي هذا النوع من الأمراض أن نصنفه في صنف الخبائث. عرفت هذا، فإن الإنسان الذي عنده العزيمة على ترك هذه المادة عليه أن يبتعد عن المجتمع الذي يوجد فيه من يتعاطى الدخان، وأن يغير مجتمعه ويجالس الأخيار ويبتعد عن مجالسة المدخنين، لأن مجالسته لهم تذكره بما كان عليه فيرجع. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فينبغي للإنسان أن يختار جلساء الصالحين الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. يقول: من جرح أصبعه أثناء إحرامه قطعا فعل عليه شيء، نقول: لا يؤثر. الجرح للمحرم لا يؤثر عليه. هذا يقول: زوجته تلبس شراب لأرجلها وهي محرمة، فماذا عليها؟ نقول: لا شيء عليها ولا بأس، شراب الأقدام لا شيء فيه بالنسبة للمرأة، إنما ممنوعة منه المرأة هو شراب اليدين، وهي التي تسمى بالقفازين. فهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. وكذلك النقاب وهو الغرفة اللي هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات. وأما أن تغطي المرأة وجهها وتغطي يديها بغير القفازين فهذا واجب عليها إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب، ولبسها لشراب القدمين لا بأس به. الثاني يقول: هل يجوز الأكل عند أهل الميت؟ وهل يجوز متابعة الجنازة بالذكر؟ ينبغي للناس أن يعلموا في مثل هذه المسائل ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل وجدتم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات أحد ذهب يأكل عندهم، أو أن الناس يجتمعون عندهم ليأكلوا؟ هل في أحد وجد منكم شيء من هذا؟ لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها ضرمة، صحن فيه طعام، وذهبت به إلى آل جعفر ووضعته عندهم ليأكلوه، ورجعت في مجلس تتاكل معه. صحيح ولا لا؟ ما عليه حال كثير من الناس خطأ. إذا توفي الميت اجتمع الناس عند أهله، الجيران والأقارب والمعارف والأصحاب والأحباب، وصاروا عبئا ثقيلا. أريد أن أسأل سؤال: لو أن إنسان عنده مناسبة فرح زواج أو نحوه واجتمع الناس عنده هؤلاء ألا يشق عليه ويكلفه ويتعبه؟ ها؟ يتعبه. فإذا كان هو حزين وما يستطيع أن يصنع لنفسه طعام بحاجة إليه أنت أن تحسن إليه وتصنع له طعام، تأتي وتجمع الناس عليه وتركبهم عليه، هذا لا يتفق مع هدي الإسلام ولا مع مراعاة الإسلام لنفسية صاحب المصيبة. صاحب المصيبة دعوه يرتاح، اصنعوا له طعام واتركوا طعام له يأكله. إذا كان عنده ضيف من مكان بعيد جاء وجلس عنده فهذا يأكل معه، أما أن ندعو جيران وندعو المعارف وأهل البلد يجتمعوا عنده ويأكلون ويذبحون ثلاثة أيام غدا وعشاء وبيته يصير مثل باب المسجد، هذا داخل وهذا طالع من رجال ونساء، فهذا شل للحركة وإرهاق وإزعاج. ولهذا تلاحظون وهذا نشاهده أحيانا هنا أن بعض الناس يترك العمل ويترك الدوام ثلاثة أيام، لماذا؟ قال والله مرهقين بسبب الناس الذين يأتون ونحن مشغولين في تهيئة المكان وتهيئة الطعام واستعداد بالقهوة ونحوها وغير ذلك. فكل هذه الأعمال ليست من أعمال الإسلام وإنما هي من أعمال أهل الجاهلية، إنما يصنع الطعام بقدر أهل الميت، أهل الميت 13 أصنعوا لهم طعام وسلموا لهم وجع مع السلام، يأكلونهم على راحتهم وينامون مثل الناس يرتاحون مثل الناس وبعد يوم أو يومين تعود يزول عنهم الألم. أما اجتماع الناس عندهم ووضعوا مقرئين حتى أنه مع الأسف في بعض البلاد صار عندهم سماع صوت القرآن علامة على الحزن، فإذا سمعوا صوت القرآن قالوا عندهم مأتم، من الميت لهم من القريب لهم الميت اذهبوا عزوهم بأن عندهم صوت القرآن. القرآن ما نزل للأموات، نزل للأحياء، والقرآن حي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فيجب على الناس أن يعملوا بالقرآن، أنتم الأحياء اشتغلوا به لأنه نظام الحياة، هو النظام الذي ينظم به الحي حياته، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه ويعتبر بعبره ويقف عند حدوده ويتعبد لله بتلاوته ويخشع عند تلاوته، هذا هو القرآن. أما اختلاف حال الناس واعتقادهم أن الإنسان إذا مات اجتمع الناس عند أهله وجاءوا بالأطعمة سواء من أهل الميت أو من غيرهم واجتمع الناس عندهم، فهذا ليس من الأعمال المشروعة بل هي من البدع. قال لا يجوز متابعة الجنازة بالذكر، لم يرد شيء من هذا، وإنما يتبع الجنازة، يسير الركبان يسير المشاة أمامها ويتسابقون لحملها إذا كانت على أعناقهم، ويحرص الإنسان على أن يشارك في حملها مع جميع الأركان الركنين الأماميين والركنين الخلفيين، لأن في تشيع الجنازة أجرا، فمن صلى عليها فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان. قال وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم، في رواية مثل جبل أحد ذهبا. وبعد دفنه يستقبل الناس القبلة ويدعون الله تعالى له بالتسبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قام عند رأسه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التسبيح فإنه الآن يسأل. فالإنسان يدعو الله تعالى له بالتسبيح، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأما قراءة الفاتحة أو قراءة سورة ياسين ونحوها فإن هذا كله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرتم في الدرس الماضي أن الحجامة تبطل الصيام، ما الدليل؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. يقول هل يجوز الاستغاثة بالأولياء الصالحين الأحياء والرسل؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا كانوا أحياء استغاثوا بهم، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أرادوا شيئا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يدعو لهم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة إلى العباس وقالوا إن كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله على النبي وسلم ورضي الله عن العباس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغث به الصحابة، وإنما ذهبوا إلى عمه بسبب قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإنسان يستغيث أو يستسقي بالرجل الصالح وهو على قيد الحياة، أبعد عن جهاله. كان الإنسان يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، هذا هو التوسل إذا كان هذا حيا، وهذا هو ما كان يعمله الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما بعد وفاة الرجل الصالح سواء كان نبيا أو غيره فلا يجوز، لأنه ليس له من الأمر شيء. إذا مات الإنسان توقف، لا عمل له، لا يستطيع أن ينفع نفسه، فمن باب أولى لا ينفعك أنت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، لما أنه توفي ذهبوا إلى عمه، وغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فليس هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فخير القرون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يستسقوا به بعد وفاته. وأما ما جاء في قوله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فالمراد باستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم وقت حياته، وأما بعد وفاته فإنه عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد.